نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع هذه الأحاديث، أحاديث الأحكام والتي فيها تفاصيل الحج، حج بيت الله الحرام، كما تعلمون هذه الأيام الحجاج يغادرون بلدانهم قاصدين بيت الله الحرام لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. وهذا من أحكام هذا الركن، وقلت المقصد منه أن حتى من لم يتيسر له الذهاب فهو لا شك عنده من جيرانه أو من أقاربه من لعله يكون إن شاء الله موجها لهم، مفقها لهم، معلما لهم، مبينا لهم الأحكام. والحمد لله كنا قد بدأناها من أول نقطة، الإحرام، وذكرنا بعد ذلك المواقيت الخمسة، المواقيت الخمسة. القادة على اللوط ما هي؟ المواقيت المكانية التي يحرم منها الحجاج أو المعتمرون. غائب يحيى توري.
نعم شيخنا، هي أماكن حدها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، لا يجوز للحاج أن يتجاوزها دون أن يحرم بالحج أو بالعمر.
ما هي؟ ما هي؟ سميها.
ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل.
ذو
الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل
وذات عرق.
نعم،
وذات عرق.
ذات عرق. نعم.
إذن هذه قلنا هي المواقيت المكانية التي يجب على كل من أراد الحج أو العمرة أن ينزل بها أو يحاذيها برا أو جوا أو بحرا. يحاذيها ليس لابد في الحق إذا كان بعيدا عنها، وإنما المناطق التي تكون محاذيا لها ولو في الجو أن يحرم منها، ولا يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام. نعم. إذن ثم ذكرنا بعد ذلك ما يكون كذلك قبل الإحرام من اغتسال وتطيب، ثم شروع في التلبية، والواحد يلبي يلبي في طريقه. فإذا كان مثلا كما هو بالنسبة لكثير من حجاجنا يدخلون في الحج من ذي الحليفة ينزلون بالمدينة، كما حصل لي أول فوج ذهب من عندنا هنا نزل بالمدينة، ومن المدينة سوف ينزلون إلى مكة ويحرمون من ذي الحليفة، فهم يلبون حتى إذا تيسر لهم أن ينزلوا بذي طول فيغتسلون بها قبل الدخول إلى مكة. قلنا هذا ربما اليوم متعذر لأجل ترتيبات الرحلة التي لا تسمح بذلك، فيدخلون إلى مكة ويقطعون التلبية عندما يرون ديار مكة، ثم يدخلون مكة ثم يقصدون بيت الله الحرام، فإذا رأوا الكعبة قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويقصد البيت. ويطبع الواحد منهم يلبس إحرامه ويجعل وسطه تحت إبطه ويرمي بطرفه إلى على كتفه الأيسر والطرف الآخر خلف ظهره إلى الكتف، نعم، ويبدأ الطواف ويدخل المسجد كما يدخل أي مسجد برجل اليمنى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والسنة إذا تيسرت أن يدخل من باب بني شيبة، ولكن قلنا إن لم يتيسر له ذلك فأقرب الأبواب إليه هو باب السلام، ثم يبدأ الطواف، يبدأه من عند الحجر الأسود، يستقبله يقول بسم الله الله أكبر ويبدأ الطواف، يرمل ثلاثة أشواط، يرمل ويسمى الخبب بمعنى مشيا متقاربة الخطى فيها سرعة، ثلاثة أشواط هكذا يفعل، إلا بين الركن اليماني والركن الذي في الحجر الأسود يمشي فقط، ويقول عند ذاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا اكتمل الثلاث أشواط بالرمل يمشي فقط، يكمل أربعة أشواط مشيا، بعدما يكمل يذهب ليصلي ركعتين، يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينصرف إلى السعي يستقبل البيت ويقول الله أكبر، ثم يذهب إلى الصفا والمروة. عندما يذهب إلى الصفا والمروة عندما يقترب منها يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما. يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة حتى يراها، فإذا رآها قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، ويدعو يدعو ويكثر من الدعاء، ثم يعيدها مرة أخرى ثم ثالثة، ثم ينصرف إلى المروة. هذا يعتبر شوط، من الصفا إلى المروة شوط واحد، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، ثم ثالث ثم رابع ثم خامس، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فإذا أكمل هذه فقد أتى بعمره، بقي له فقط أن يحلق رأسه، وإذا كان موعده قريبا من الثامن الأفضل لا يحلق وإنما يقصر شعره فقط حتى يبقي على الشعر ليوم العاشر سيحلق رأسه. ثم إذا كان يوم الثامن يخرج إلى منى، يصلي بها الظهر والعصر ويصلي بها كذلك المغرب والعشاء، ويصلي يوم التاسع بها الصبح ويبقى حتى تطلع الشمس، ثم يخرج متجها إلى عرفات، قد يصل إلى عرفات قبل الزوال، يبقى هناك بعد الزوال سوف يخطب خطيب عرفات ويصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، بعد ذلك يبدأ الوقوف بعرفات، وهم واقفون في عرفه، وعرفه كلها موقف. اذا تيسر له ان يكون عند جبل الرحمه، فذاك لم يتيسر فكما قال النبي عليه الصلاه والسلام: وقفتها هنا وعرفه كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنه. نعم، إذن فيقف بعرفات ويبقى واقفا حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس اتجه الحجاج إلى مزدلفة، إلى مزدلفة. وبقي الخطوات إن شاء الله أمامنا. واليوم معنا حديث وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحديث متفق عليه. يقول هذا عمر رضي الله عنه، يقول: إني أعلم أنك حجر، حجر نعم، لا تضر ولا تنفع. إذن كأنه وقد رآه الناس، والناس فيهم من هو جديد عهد بعبادة غير الله تبارك وتعالى. فهذا مقام أظهر فيه التوحيد رضي الله عنه، وعبر بما يدل على أن عهدهم قد انقطع بعبادة غير الله بالأحجار وأشجار ونحو ذلك، ويؤكد على أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله يقبل الحجر، يقبل الحجر. ومع أن هذا حجر ليس ككسائر الأحجار، هذا حجر كريم، حجر يأتي من قيامة بلسانين ويشهد على من قبله. نعم، إذن فالحجر الأسود مستحب تقبيله، مستحب إذا تيسر الواحد، وربما في زمن هذا لا يكاد يستطيع ذلك. وهذه القبلة قبلة خفيفة، يقبل بها بمعنى يضع شفتيه على هذا الحجر. نعم، إذا تيسر ذلك له. وغير الحجر لا يقبل من جميع أركان البيت، الأركان الأربعة. كاين ركنان شاميان، وهم الركن اللي من جهة الحجر، من جهة الحجر. أصلا هذا الركن ليس من 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 البيت، أو عفوا ليس هو نهاية البيت، البيت ما زال ممتد. ولكن قريش لما قصرت بها النفقة، يعني كان وإلا في الحق النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. وأما الركن اليماني فهو يستلم ولكن لا يشار إليه. إذن أشرف الأركان هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، فهو يقبل أو يستلم إذا تيسر ذلك الواحد منا، ويشار إليه إن لم يتيسر لك لا تقبل ولا تشير. أما الركن اليماني الآخر الذي ليس فيه الحجر الأسود، إذا تيسر لك أن تستلمه فاستلمه. والاستلام ليس هو المسح، بعض الناس لا يفرق بشيء، يبقى الناس كأنهم مغرومين بالتمسح والمسح، لا ليس مسح، مجرد استلامه أن تضع يدك عليه فقط. نعم، والحديث الذي يليه عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن، بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، أي الكعبة، البيت هو الكعبة، ويستلم الركن، أي الركن الذي فيه الحجر الأسود، بمحجن. المحجن هو الذي نسميه احنا العكاز، عصا في رأسها إعوجاج وانعطاف، ويقبل المحجن، يعني عندما المحجن يمس الحجر الأسود يقبله، وإذا لم يلمسه فلا داعي أصلا للإشارة به. وهكذا لو كان واحد من عنده عصا وأرسلها نعم ولمست الحجر الأسود يقبلها، كما يقبل يده كذلك إذا لمست الحجر. وأما إذا لم يلمس منه شيء فلا داعي للتقبيل، ولذلك لا يقبل شيء مما عدا هذا الحجر، لا يقبل شيء من الأشياء. والناس هذا التقبيل فيهم كثير، يقبلون ما على الكعبة من كسوة، وبعضهم يقبل أماكن أخرى وهكذا. وبعض الناس عندنا يقبل حتى المصحف، عندما يقرأ في المصحف ترى يقبله، وحكم بعض أهل العلم على بدعية هذا العمل. نعم. إذن فهذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث مشروعة، مشروع استلام الحجر نعم بما عندك من عصا أو محجن أو شيء من ذلك، وتقبل ما لامس الحجر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يطوف على بعيره، وهذا هو السبب الذي لم يمكنه من استلامه أو تقبيله بفمه مباشرة، لما كان طبعا على بعيره لا يتأتى له ذلك، فلذلك اكتفى بأن يلامسه بالمحجن ويقبل بعد ذلك المحجن. نعم. وعن يعلى بن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا، والطواف معناه التردد، وشرع المراد به الحركة الدائرية التي تكون على الكعبة، بين يجعل الطائف الكعبة على يساره ويدور عليها، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، هذا شوط، وهكذا سبعة أشواط بهذه الصفة. نعم. فالطواف بالبيت هذا الطواف الذي يكون الطواف القادم الذي فيه الرمل كما تقدم، القادم من الآفاق. وأما الذي كان في مكة وأراد أن يطوف ليس لابد كل طواف يكون فيه رمل، الرمل إنما يكون في طواف القدوم، والاضطباع كذلك إنما يكون في طواف القدوم. إذن فالاضطباع مشروع وهو سنة من سنن الطواف، يعني إنسان إذا نسيه أو تذكره في أثناء الطواف فليفعله ولا شيء عليه مع ذلك. وجمهور العلماء يقول به خلاف لمالك رحمه الله. هذه الطباع أنبه كذلك من أخطاء الحجاج والمعتمرين، أن الواحد منذ أن يحرم تراه مضطبعا مع كتف اليمين، وتراه يصلي وهو معرى كتفه، وتراه يطوف، وتراه يسعى. وفي حق الطباع إنما هو خاص بالطواف، قبيل أن تطوف اضطبع، بعد أن تفرغ من الطواف أعد رداءك إلى الحالة العادية. وبعض الناس يصلي وكتفه مكشوف، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والحديث فيه كما سمعتم أنه كان صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، كان بعض الناس يظن باللي لا بد لباس الإحرام يكون بيض. نعم لا شك يلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، البياض له ميزة وهو السنة، ولكن ليس معنى ذلك لازما. إذا وجد إنسان مثلا ثوب أخضر أو أي لون من الألوان غير البياض لا بأس، لا بأس أن يجعل منه رداء أو يجعل منه أزرة، ليس لا بد أن يكون الرداء أو الإزار أبيض. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، أي لا ينكر عليه تهليله، بمعنى قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، معنى بدل أن يلبي يكبر ويهلل، وإن كان التلبية أفضل والتكبير له يعني أوقاته الكثيرة العام، لأن التلبية سوف يأتينا وقت تنقطع، وخير ما يشتغل بالإنسان بعدما يحرم بالحجة يوم الثامن أن يشتغل بالتلبية، يلبي في طريقه، يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبينا معناها وأذكر به كذلك مرة أخرى، قلت قالوا في لبيك، لبيك لفظها كأنه مثنى، لفظها كأنه مثنى، كما تقول كتابيك وقلميك وحذائيك ونحو ذلك، في حال النصب هكذا تقول في حال جر المثنى، فلبيك مصدر مثنى من جهة اللفظ، لبيك كأنه تلبيتين، فالحاج إذا علم هذا المعنى واستحضره فما شاء الله، هذه هي الصفة المطلوبة، إن بعض الناس يقولها ولا يدري معناها، ولكن على كل حال لا شك عنده ما عنده من أجر، ولكن أفضل منه ذلك الذي يقول وهو مستحضر معناها ومعناها مرافق للتلفظ بها. نعم، بل ربما يكون أكثر خشوعا ويحل بقلبه من العبادات من معنى العبودية ما لا يحل بقلب الآخر الذي لا يعرف شيئا منه. لبيك، لبيك بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة. وربما مثلت سابقا وقلت كما لو ناداك أو نادتك أمك وأنت منشرح الصدر بندائها وتريد أن تعبر لها على أنك لست متضجرا من طلبها لك، فتقولها لبيك، لا بأس أن تقول، ليس هذه الكلمة خاصة بالمناسك، لا بأس أن تقولها لبيك يا أمي، لبيك بمعنى أنا مسرع إلى إجابتك، مقبل على إجابتك، حاضر عند ندائك. فالذي يقولها لبيك لا يخاطب رب العالمين تبارك وتعالى، لبيك اللهم يا الله لبيك مكررة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا هو التوحيد، يحضر دائما القلب المؤمن سيما في هذه المواضع، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلت كثير من حجاجنا ومعتمرين غفر الله لهم إنما ينشطون إذا كانت هذه التلبية التلفزيونية التي يسمعونها في التلفزيون، فيظنون بأن التلبية هكذا، لا، الإنسان ينفرد، بل حتى إذا حصل موافقة لهم يحاول أن يخرج من تلك الموافقة ويلبي منفردا. نعم. نعم، إذن كانوا الصحابة رضي الله عليهم لا ينكر الملبي على الذي يهلل ويقول لا إله إلا الله. وهذه التربية تبقى متواصلة حتى يوم عرفات يلبون بحجاج، حتى في مزدلفة يلبون، حتى صبيحة يوم العيد يلبون، حتى يرمون جمرة العقبة، عند ذلك يقطعون التلبية ويرفعون بها الصوت، يرفعون بها الصوت شعار. نعم. إذن هذا يفيدك أنه لم يكن الذي يهل أو الذي يكبر لا ينكر على من يلبي، والذي يلبي لا ينكر. إذن هذا دليل كذلك على أنهم كانوا يفردون، كل واحد ينفرد، كل واحد وما ناشط له من تلبية أو تكبير أو تهليل، وكان التلبية أفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. عن ابن عباس قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. متفق عليه. إذن الحاج الآن خرج من منى صبيحة يوم التاسع، قلنا يوم الثامن يسمى يوم التروية، وهو الذي يكون المتمتع أو القارن أو حتى المفرد. أما المتمتع الذي كان قد تحلل، بمعنى لبس اللباس بعدما أكمل عمرته، لبس اللباس العادي، لباس الناس المخيط والأخذ، ينتظر يوم الثامن فقط، يلبس يوم الثامن لباس الإحرام ويخرج إلى منى، وهو يلبي، وفي منى يصلي الظهر والعصر، ويصلي كذلك المغرب والعشاء، ويبيت في منى. ثم وهذه السنة ربما اليوم مهجورة، مهجورة أكثر الناس للأسف ينقلونهم إلى عرفات يوم الثامن، يوم الثامن ينقلون من عرفات. نعم، هذا بدعة، عرفات ليس في يوم الثامن، وهذا كله فقط من أجل أن يعني يسبقوا إلى أماكنهم ليوم التاسع، ويفوتون على أنفسهم هذه السنة، المبيت بمنى ليلة التاسع، يوم الثامن ليلا، ثم يوم التاسع صباحا بعد ما يصل الصبح في منى، يخرج بعد طلوع الشمس متجها إلى عرفات مرورا بمزدلفة. وفي عرفات قلت قد يصل قبل الزوال، وربما وصل بعد الزوال. نعم، فإذا كان بعد الزوال قد صلى المغرب الظهر والعصر، يبدأ الوقوف على الصحيح، يبدأ الوقوف بعد الزوال، ويستمر لمن أدركه الوقوف في هذا الوقت، يستمر، لا يجوز له الخروج من عرفات إلا بعد أن تغرب شمس ذلك اليوم، يذهب إلى مزدلفة متجها إلى مزدلفة راجعا. ومزدلفة كذلك فيها المبيت ليلة العيد، ليلة العاشر يكون فيها المبيت. نعم، ويصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت فيها. فإذا كان شخص معه رجل كبير، شيخ كبير، أو معه كذلك أمه أو زوجته المسنة، ويخاف عليها إذا ما انتظر خروج الناس من مزدلفة يعني غدا قبل الشروق، قال أنا أريد أن أذهب قبل الناس، فلا بأس بعد منتصف الليل يخرج من مزدلفة ويتجه إلى منى. وهذا ما ورد في هذا الحديث عن أنس أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، في الثقل، والثقل على كل حال، وإن كان في اللغة المراد بها متاع المسافر فهن المراد بها ضعفة من الناس. بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أي في ضعاف الناس الذين لا يستطيعون ولا يقوون على ما يكون من زحام وتدافع عند الانصراف من مزدلفة. أو قال في الضعفة من جمع، جمع قلنا هو مزدلفة جمع بليل، إذا خرجوا ليلا من مزدلفة لم يصبحوا، وأما من عداهم فيبقون في مزدلفة حتى يطلع الفجر. وأما ضعاف الناس ومن كذلك يكون مرافقا لهم فحكمهم أنهم ينصرفون، ينصرفون بعد منتصف الليل، ينصرفون متجهين إلى منى لرمي جمرة العقبة غدا صباحا. لأن هؤلاء أهل الأعذار يجوز لهم الانصراف بعد منتصف الليل كما هو مذهب أحمد الشافعي رحمه الله، وأما غيرهم فلا ينصرفون ممن لا عذر له. وكذلك قلنا من هو مرافق لهؤلاء الضعفة يرافقهم، نعم كذلك، ويذهب معهم وإن كان هو ليس معذورا. وما عداهم يبقون في مزدلفة حتى يصلون الصبح ثم يسفرون جدا ثم ينطلقون راجعين إلى منى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة، سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت سودة بمعنى طلبت الإذن. الإذن في ماذا؟ الإذن في أن تذهب قبل الناس وتخرج من مزدلفة، أن تدفع قبله، وكانت ثبطة، تقصد عائشة رضي الله عنها كانت ثقيلة، فأذن لها، أي النبي عليه السلام قال لها تفضل انصرفي. هذا معنى ما في الحديث السابق، حديث ابن عباس رضي الله عنه. إذن أهل الأعذار هذا هو حالهم معلوم. إذن فمن انصرف من أهل الأعذار من مزدلفة قبل طلوع الفجر لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله قال عليه دم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة قبل أن تطلع الشمس حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. إن هذا الحديث فيه انقطاع، معنى انقطاع بمعنى أنه بين الحسن العرني الذي كأنه روى عن ابن عباس، فالحسن العرني لم يروى أو لم يلتقي بابن عباس، ففيه انقطاع، والانقطاع يكون الحديث به ضعيفا، ففيه ضعف للحديث من جهة إسناده. نعم. فلا يؤخذ منه إذن الحكم أن من ذهب من ضعفة الناس إلى منى ووصل باكرا قبل أن تطلع الشمس أو ربما حتى قبل طلوع الفجر ممكن يصل، فهل يرمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟ والأصل أن الرمي على كل حال إنما يكون بعد طلوع الشمس بالنسبة لمن ليس من أهل الأعذار، لكن أهل الأعذار ربما بعضهم قد يصل باكرا، فهل يصل باكرا يذهب يبقى هناك ينتظر حتى تطلع الشمس أم أنه يرمي قبل طلوع الشمس؟ إذن هذا الحديث المنقطع أفاد النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، لكن عندنا حديث آخر وهو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. إذن هذا الحديث تروي عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح نعم على شرط مسلم رواه أبو داود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة زوجته ليلة النحر معناها خرجت أي أيضا من منى من مزدلفة وعندما وصلت إلى ولم ينبهها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان أولى بالتنبيه بحيث يقول إذا وصلت قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر فلا ترمي حتى تطلع الشمس ولم يقل لها ذلك ولم يقل كذلك لسودة عندما استأذنت منه إذن دل ذلك على أن من وصل قبل طلوع الشمس فلا بأس أن يرمي ويرمي كذلك من معه إذن لا بأس أن يرمي أهل الأعذار الجمرة جمرة العقبة قبل طلوع الشمس إذا وصلوا إلى ذلك المكان قبل طلوع الشمس. إذن هذا هو الذي نكتفي به من هذه الليلة من هذه الأحاديث وكذلك موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا حلقة الغد صباحا توجد بارك الله فيك.
إن شاء الله نعم.
جزاكم الله خير.
أيها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن مع هذه الأحاديث أحاديث الأحكام والتي فيها تفاصيل الحج حج بيت الله الحرام كما تعلمون هذه الأيام الحجاج يغادرون بلدانهم قاصدين بيت الله الحرام لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهذا من أحكام هذا الركن. وقلت المقصد منه أن حتى من لم يتيسر له الذهاب فهو لا شك عنده من جيرانه أو من أقاربه من لعله يكون إن شاء الله موجها لهم مفقها لهم معلما لهم مبينا لهم الأحكام. والحمد لله كنا قد بدأناها من أول نقطة الإحرام وذكرنا بعد ذلك المواقيت الخمسة القادة على اللوط. ما هي المواقيت المكانية التي يحرم منها الحجاج أو المعتمرون؟ غائب. يحيى توري.
نعم شيخنا، هي أماكن حدها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، لا يجوز للحاج أن يتجاوزها دون أن يحرم بالحج أو بالعمر.
ما هي سميها.
ذو الحليفة والجحفة. نعم. ويلملم وقرن المنازل.
هذا شعر
ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل
وذات عرق.
نعم
وذات عرق.
ذات عرق. نعم.
نعم. إذن هذه قلنا هي المواقيت المكانية التي يجب على كل من أراد الحج أو العمرة أن ينزل بها أو يحاذيها برا أو جوا أو بحرا. يحاذيها ليس لابد في حق إذا كان بعيدا عنها، وإنما المناطق التي تكون محاذيا لها ولو في الجو أن يحرم منها، ولا يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام. نعم. إذن ثم ذكرنا بعد ذلك ما يكون كذلك قبل الإحرام من اغتسال وتطيب، ثم شروع في التلبية، والواحد يلبي في طريقه. فإذا كان مثلا كما هو بالنسبة لكثير من حجاجنا يدخلون في الحج من ذي الحليفة ينزلون بالمدينة، كما حصل لي أول فوج ذهب من عندنا هنا نزل بالمدينة، ومن المدينة سوف ينزلون إلى مكة ويحرمون من ذي الحليفة، فهم يلبون حتى إذا تيسر لهم أن ينزلوا بذي طول فيغتسلون بها قبل الدخول إلى مكة. قلنا هذا ربما اليوم متعذر لأجل ترتيبات الرحلة التي لا تسمح بذلك، فيدخلون إلى مكة ويقطعون التلبية عندما يرون ديار مكة، ثم يدخلون مكة ثم يقصدون بيت الله الحرام، فإذا رأوا الكعبة قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويقصدون البيت. ويضطبع الواحد منهم يلبس إحرامه ويجعل وسطه تحت إبطه ويرمي بطرفه إلى على كتفه الأيسر والطرف الآخر خلف ظهره إلى الكتف. نعم. ويبدأ الطواف ويدخل المسجد كما يدخل أي مسجد برجل اليمنى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والسنة إذا تيسرت أن يدخل من باب بني شيبة، ولكن قلنا إن لم يتيسر له ذلك فأقرب الأبواب إليه هو باب السلام. ثم يبدأ الطواف، يبدأه من عند الحجر الأسود، يستقبله يقول بسم الله الله أكبر ويبدأ الطواف. يرمل ثلاثة أشواط، يرمل ويسمى الخبب بمعنى مشية متقاربة الخطى فيها سرعة، ثلاثة أشواط هكذا يفعل، إلا بين الركن اليماني والركن الذي في الحجر الأسود يمشي فقط، ويقول عند ذاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا اكتمل الثلاث أشواط بالرمل يمشي فقط، يكمل أربعة أشواط مشيا. بعدما يكمل يذهب ليصلي ركعتين، يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينصرف إلى السعي يستقبل البيت ويقول الله أكبر، ثم يذهب إلى الصفا والمروة. عندما يذهب إلى الصفا والمروة، عندما يقترب منها يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة حتى يراها، فإذا رآها قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. ويدعو يدعو ويكثر من الدعاء، ثم يعيدها مرة أخرى، ثم ثالثة، ثم ينصرف إلى المروة. هذا يعتبر شوط من الصفا إلى المروة، شوط واحد. من المروة إلى الصفا شوط ثاني، ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فإذا أكمل هذه فقد أتى بعمره، بقي له فقط أن يحلق رأسه. وإذا كان موعده قريبا من الثامن الأفضل لا يحلق، وإنما يقصر شعره فقط حتى يبقي على الشعر ليوم العاشر سيحلق رأسه. ثم إذا كان يوم الثامن يخرج إلى منى، يصلي بها الظهر والعصر، ويصلي بها كذلك المغرب والعشاء، ويصلي يوم التاسع بها الصبح، ويبقى حتى تطلع الشمس، ثم يخرج متجها إلى عرفات. قد يصل إلى عرفات قبل الزوال، يبقى هناك. بعد الزوال سوف يخطب خطيب عرفات، ويصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، بعد ذلك يبدأ الوقوف بعرفات. يبدأ الوقوف بعرفات وهم واقفون في عرفات، وعرفات كلها موقف. إذا تيسر له أن يكون عند جبل الرحمة فذاك، إن لم يتيسر فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة. نعم، إذن فيقف بعرفات ويبقى واقفا حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس اتجه الحجاج إلى مزدلفة، إلى مزدلفة. وبقي الخطوات إن شاء الله أمامنا. واليوم معنا حديث وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحديث متفق عليه. يقول هذا عمر رضي الله عنه، يقول إني أعلم أنك حجر، حجر نعم، لا تضر ولا تنفع. إذن كأنه وقد رآه الناس، والناس فيهم من هو جديد عهد بعبادة غير الله تبارك وتعالى، فهذا مقام أظهر فيه التوحيد رضي الله عنه، وعبر بما يدل على أن عهدهم قد انقطع بعبادة غير الله من أحجار وأشجار والحذال، ويؤكد على أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله يقبل الحجر، يقبل الحجر. ومع أن هذا حجر ليس ككسائر الأحجار، هذا حجر كبير، حجر يأتي من قيامة بلسانين ويشهد على من قبله. نعم، إذن فالحجر الأسود مستحب تقبيله، مستحب إذا تيسر الواحد، وربما في زمن هذا لا يكاد يستطيع ذلك. وهذه القبلة قبلة خفيفة، يقبل بها بمعنى يضع شفتيه على هذا الحجر. نعم، إذا تيسر ذلك له. وغير الحجر لا يقبل من جميع أركان البيت، الأركان الأربعة. كاين ركنان شاميان، وهم الركن اللي من جهة الحجر، من جهة الحجر، أصلا هذا الركن ليس من 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 البيت، أو عفوا ليس هو نهاية البيت، البيت ما زال ممتد، ولكن قريش لما قصرت بها النفقة يعني كان وإلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. وأما الركن اليماني فهو يستلم ولكن لا يشار إليه. إذن أشرف الأركان هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، فهو يقبل أو يستلم إذا تيسر ذلك الواحد منا، ويشار إليه إن لم يتيسر لك لا تقبل ولا تشير. أما الركن اليماني الآخر الذي ليس في الحجر الأسود، إذا تيسر لك أن تستلمه فاستلمه، والاستلام ليس هو المسح. بعض الناس لا يفرق، مشي بقلة الناس كأنهم مغرومين بالتمسح والمسح، لا ليس مسح، مجرد استلامه أن تضع يدك عليه فقط. نعم. والحديث الذي يليه عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت أي الكعبة، البيت هو الكعبة، ويستلم الركن أي الركن الذي فيه الحجر الأسود بمحجن. المحجن هو الذي نسميه احنا العكاز، عصا في رأسها اعوجاج وانعطاف. ويقبل المحجن يعني عندما المحجن يمس الحجر الأسود يقبله، وإذا لم يلمسه فلا داعي أصلا للإشارة به. وهكذا لو كان واحد من عنده عصا وأرسلها، نعم، ولمست الحجر الأسود يقبلها، كما يقبل يده كذلك إذا لمست الحجر. وأما إذا لم يلمس منه شيء فلا داعي للتقبيل، ولذلك لا يقبل شيء مما عدا هذا الحجر، لا يقبل شيء من الأشياء. والناس هذا التقبيل فيهم كثير، يقبلون ما على الكعبة من كسوة، وبعضهم يقبل أماكن أخرى وهكذا. وبعض الناس عندنا يقبل حتى المصحف، عندما يقرأ في المصحف ترى يقبله، وحكم بعض أهل العلم على بدعية هذا العمل. نعم. إذن فهذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث مشروعة، مشروع استلام الحجر، نعم، بما عندك من عصا أو محجن أو شيء من ذلك، وتقبل ما لامس الحجر، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يطوف على بعيره، وهذا هو السبب الذي لم يمكنه من استلامه أو تقبيله بفمه مباشرة، لما كان طبعا على بعيره لا يتأتى له ذلك، فلذلك اكتفى بأن يلامسه بالمحجن ويقبل بعد ذلك المحجن. نعم. وعن يعلى بن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا، والطواف معناه التردد، وشرع المراد به الحركة الدائرية التي تكون على الكعبة، بأن يجعل الطائف الكعبة على يساره ويدور عليها، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، هذا شوط، وهكذا سبعة أشواط بهذه الصفة. نعم. فالطواف بالبيت هذا الطواف الذي يكون الطواف القادم الذي فيه الرمل كما تقدم، القادم من الآفاق. وأما الذي كان في مكة وأراد أن يطوف، ليس لابد كل طواف يكون فيه رمل، الرمل إنما يكون في طواف القدوم، والاضطباع كذلك إنما يكون في طواف القدوم. إذن فالاضطباع مشروع وهو سنة من سنن الطواف، يعني الإنسان إذا نسيه أو تذكره في أثناء الطواف فليفعله ولا شيء عليه مع ذلك. وجمهور العلماء يقولون به خلاف لمالك رحمه الله. هذا الطباع أنبه كذلك من أخطاء الحجاج والمعتمرين، أن الواحد منذ أن يحرم تراه مطبع معري كتفه اليمين، وتراه يصلي وهو معرى كتفه، وتراه يطوف، وتراه يسعى. وفي حق الطباع إنما هو خاص بالطواف، قبيل أن تطوف اضطبع، بعد أن تفرغ من الطواف أعد رداءك إلى الحالة العادية. وبعض الناس يصلي وكتفه مكشوف، وهذا لا يجوز. النبي عليه السلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والحديث فيه كما سمعتم أنه كان صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، كان بعض الناس يظن باللي لا بد لباس الإحرام يكون بيض. نعم لا شك، يلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، البياض له ميزة وهو السنة، ولكن ليس معنى ذلك لازما. إذا وجد إنسان مثلا ثوب أخضر أو أي لون من الألوان غير البياض لا بأس، لا بأس أن يجعل منه رداء أو يجعل منه أزرة، ليس لا بد أن يكون الرداء أو الإزار أبيض. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، أي لا ينكر عليه تهليله، يعني قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، معنى بدل أن يلبي يكبر ويهلل، وإن كان التلبية أفضل، والتكبير له يعني أوقاته الكثيرة العام، لأن التلبية سوف يأتينا وقت تنقطع. وخير ما يشتغل بالإنسان بعدما يحرم بالحجة يوم الثامن أن يشتغل بالتلبية، يلبي في طريقه، يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبينا معناها وأذكر به كذلك مرة أخرى، قلت قالوا في لبيك لبيك لفظها كأنه مثنى، لفظها كأنه مثنى، كما تقول كتابيك وقلميك وحذائيك ونحو ذلك، في حال النصب هكذا تقول في حال جر المثنى. فلبيك مصدر مثنى من جهة اللفظ، لبيك كأنه تلبيتين، فالحاج إذا علم هذا المعنى واستحضره فما شاء الله، هذه هي الصفة المطلوبة. إن بعض الناس يقولها ولا يدري معناها، ولكن على كل حال لا شك عنده ما عنده من أجر، ولكن أفضل منه ذلك الذي يقول وهو مستحضر معناها ومعناها مرافق للتلفظ بها. نعم، بل ربما يكون أكثر خشوعا ويحل بقلبه من العبادات من معنى العبودية ما لا يحل بقلب الآخر الذي لا يعرف شيء معناه. لبيك لبيك بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة، وربما مثلت سابقا وقلت كما لو ناداك أو نادتك أمك وأنت منشرح الصدر بندائها وتريد أن تعبر لها على أنك لست متضجرا من طلبها لك، فتقولها لبيك. لا بأس أن تقول، ليس هذه الكلمة خاصة بالمناسك، لا بأس أن تقول لبيك يا أمي، لبيك بمعنى أنا مسرع إلى إجابتك، مقبل على إجابتك، حاضر عند ندائك. فالذي يقولها لبيك لا يخاطب رب العالمين تبارك وتعالى. لبيك اللهم يا الله، لبيك مكررة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. هذا هو التوحيد، يحضر دائما القلب المؤمن سيما في هذه المواضع، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلت كثير من حجاجنا ومعتمرين غفر الله لهم إنما ينشطون إذا كانت هذه التلبية التلفزيونية التي يسمعونها في التلفزيون، فيظنون بأن التلبية هكذا. لا، الإنسان ينفرد، بل حتى إذا حصل موافقة لهم يحاول أن يخرج من تلك الموافقة ويلبي منفردا. نعم. نعم، إذن كانوا الصحابة رضوان الله عليهم لا ينكر الملبي على الذي يهلل ويقول لا إله إلا الله. وهذه التلبية تبقى متواصلة حتى يوم عرفات يلبي الحجاج، حتى في مزدلفة يلبون، حتى صبيحة يوم العيد يلبون، حتى يرمون جمرة العقبة، عند ذلك يقطعون التلبية ويرفعون بها الصوت، يرفعون بها الصوت شعار. نعم. إذن هذا يفيدك أنه لم يكن الذي يهل أو الذي يكبر لا ينكر على من يلبي، والذي يلبي لا ينكر. إذن هذا دليل كذلك على أنهم كانوا يفردون، كل واحد ينفرد، كل واحد وما ناشط له من تلبية أو تكبير أو تهليل، وكان التلبية أفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. عن ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليه. إذن الحاج الآن خرج من منى صبيحة يوم التاسع، قلنا يوم الثامن يسمى يوم التروية، وهو الذي يكون المتمتع أو القارن أو حتى المفرد. أما المتمتع الذي كان قد تحلل بمعنى لبس اللباس بعدما أكمل عمرته، لبس اللباس العادي، لباس الناس المخيط والأخذ، ينتظر يوم الثامن فقط، يلبس يوم الثامن لباس الإحرام ويخرج إلى منى وهو يلبي، وفي منى يصلي الظهر والعصر ويصلي كذلك المغرب والعشاء ويبيت في منى. ثم وهذه السنة ربما اليوم مهجورة، أكثر الناس للأسف ينقلونهم إلى عرفات يوم الثامن، يوم الثامن ينقلون إلى عرفات. نعم، هذا بدعة، عرفات ليس في يوم الثامن، وهذا كله فقط من أجل أن يعني يسبقوا إلى أماكنهم ليوم التاسع. ويفوتون على أنفسهم هذه السنة. المبيت بمنى ليلة التاسع يوم الثامن ليلا، ثم يوم التاسع صباحا بعد ما يصل الصبح في منى يخرج بعد طلوع الشمس متجها إلى عرفات مرورا بمزدلفة. وفي عرفات قلت قد يصل قبل الزوال، وربما وصل بعد الزوال. نعم، فإذا كان بعد الزوال قد صلى المغرب الظهر والعصر يبدأ الوقوف على الصحيح، يبدأ الوقوف بعد الزوال ويستمر لمن أدركه الوقوف في هذا الوقت، يستمر لا يجوز له الخروج من عرفات إلا بعد أن تغرب شمس ذلك اليوم. يذهب إلى مزدلفة متجها إلى مزدلفة راجعا، ومزدلفة كذلك فيها المبيت ليلة العيد ليلة العاشر، يكون فيها المبيت نعم، ويصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت فيها. فإذا كان شخص معه رجل كبير شيخ كبير، أو معه كذلك أمه أو زوجته المسنة، ويخاف عليها إذا ما انتظر خروج الناس من مزدلفة يعني غدا قبل الشروق، قال أنا أريد أن أذهب قبل الناس، فلا بأس بعد منتصف الليل يخرج من مزدلفة ويتجه إلى منى. وهذا ما ورد في هذا الحديث عن أنس أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، في الثقل، والثقل على كل حال وإن كان في اللغة المراد بها متاع المسافر، فهو المراد بها الضعفة من الناس. بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أي في ضعاف الناس الذين لا يستطيعون ولا يقوون على ما يكون من زحام وتدافع عند الانصراف من مزدلفة. أو قال في الضعفة من جمع، جمع قلنا هو مزدلفة جمع بليل، إذا خرجوا ليلا من مزدلفة لم يصبحوا، وأما من عداهم فيبقون في مزدلفة حتى يطلع الفجر. وأما ضعاف الناس ومن كذلك يكون مرافقا لهم فحكمهم أنهم ينصرفون، ينصرفون بعد منتصف الليل، ينصرفون متجهين إلى منى لرمي جمرة العقبة غدا صباحا. لأن هؤلاء أهل الأعذار يجوز لهم الانصراف بعد منتصف الليل كما هو مذهب أحمد الشافعي رحمه الله، وأما غيرهم فلا ينصرفون ممن لا عذر له. وكذلك قلنا من هو مرافق لهؤلاء الضعفة يرافقهم، نعم كذلك، ويذهب معهم وإن كان هو ليس معذورا. وما عداهم يبقون في مزدلفة حتى يصلون الصبح، ثم يسفرون جدا، ثم ينطلقون راجعين إلى منى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة، سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت سودة بمعنى طلبت الإذن. الإذن في ماذا؟ الإذن في أن تذهب قبل الناس وتخرج من مزدلفة، أن تدفع قبله، وكانت ثبطة، تقصد عائشة رضي الله عنها كانت ثقيلة، فأذن لها، أي النبي عليه السلام قال لها تفضل انصرفي. هذا معنى ما في الحديث السابق، حديث ابن عباس رضي الله عنه. إذن أهل الأعذار هذا هو حالهم معلوم. إذن فمن انصرف من أهل الأعذار من مزدلفة قبل طلوع الفجر لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله قال عليه دم، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة قبل أن تطلع الشمس حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. إن هذا الحديث فيه انقطاع، معنى انقطاع بمعنى أنه بين الحسن العرني الذي كأنه روى عن ابن عباس، فالحسن العرني لم يروى أو لم يلتقي بابن عباس، ففيه انقطاع، وانقطاع يكون الحديث به ضعيفا، ففيه ضعف للحديث من جهة إسناده. نعم. فلا يؤخذ من إذن الحكم أن من ذهب من ضعفة الناس إلى منى ووصل باكرا قبل أن تطلع الشمس، أو ربما حتى قبل طلوع الفجر ممكن يصل، فهل يرمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟ والأصل أن الرمي على كل حال إنما يكون بعد طلوع الشمس بالنسبة لمن ليس من أهل الأعذار، لكن أهل الأعذار ربما بعضهم قد يصل باكرا، فهل يصل باكرا يذهب يبقى هناك ينتظر حتى تطلع الشمس، أم أنه يرمي قبل طلوع الشمس؟ إذن هذا الحديث المنقطع أفاد النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، لكن عندنا حديث آخر وهو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. إذن هذا الحديث تروي عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح، نعم، على شرط مسلم، رواه أبو داود، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة زوجته ليلة النحر، معنى خرجت أي أيضا من منى من مزدلفة، وعندما وصلت إلى ولم ينبهها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان أولى بالتنبيه بحيث يقول إذا وصلت قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر فلا ترمي حتى تطلع الشمس، ولم يقل لها ذلك، ولم يقل كذلك لسودة عندما استأذنت منه. إذن دل ذلك على أن من وصل قبل طلوع الشمس فلا بأس أن يرمي، ويرمي كذلك من معه، من معه. إذن لا بأس أن يرمي أهل الأعذار الجمرة، جمرة العقبة، قبل طلوع الشمس إذا وصلوا إلى ذلك المكان قبل طلوع الشمس. إذن هذا هو الذي نكتفي به من هذه الليلة من هذه الأحاديث، وكذلك موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا حلقة الغد صباحا توجد، بارك الله فيك.
إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خير.
أيكم.